من أين تؤخذ؟ من قوله وأنتم تعلمون، لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلو فرض أن الإنسان لا يعلم فإنه لا إثم عليه، مثل لو فرض أن غريمه أوفاه ولكن هو ناسي وحلف أنه ما أوفاه وحكم له فلا إثم عليه، لكن متى ذكر أنه قد أوفي وجب عليه رد المال إلى صاحبه.
وهو القمر أول ما يكون هلال، أول ما يكون شهرا،
وسمي هلالا لظهوره، ومنه الاستهلال والإهلال، وهو رفع الصوت كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. ومنه قولهم استهل المولود إذا صرخ بعد وضعه، ولهذا سمي الهلال هلالا لظهوره. والهلال هو القمر إذا ظهر أول ليل. وقول يسألونك عن الأهلة يعني عن الحكمة فيها، بدليل الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، وأما ما ذكر في البلاغة ولكم سلمة شوي ولا متأخر، ما ذكر في البلاغة من أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر مش السبب، فأجاب الله تعالى ببيان الحكمة وقالوا إن هذا من باب أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا. نعم، فالصواب أنهم ما سألوا الرسول عن هذا، سألوه عن الحكمة من الأهلة وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوجه. والدليل الجواب، لأن الأصل أن الجواب هو جواب السؤال حتى يثبت ذلك بنص صحيح، ولم يثبت ذلك بنص صحيح أن الصحابة سألوا عن السبب في كونه يبدو هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو شيئا فشيئا حتى يكتمل، ما في حديث صحيح في هذا. وعليه فيتعين أن يكون السؤال مطابقا للجواب، يعني هم سألوا ما هي الحكمة، لا والجواب مطابق، وكذلك السؤال، يعني احنا الآن بنأيد أن السؤال عن الحكمة ما هو عن كونه يبدو صغيرا، فنقول هذا السؤال لابد أن هذا الجواب لابد أن يكون مطابقا لسؤالهم، وسؤالهم أيضا مطابقا له. قال الله تعالى قل هي مواقيت للناس، يعني الأهلة مواقيت للناس جمع ميقات من الوقت، يعني أنها توقت بها الأشياء، ولهذا يوقت الناس فيها كل ما يتعلق بأحواله. ففيها مواقيت في العدد المعلقة بالشهور كعدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام، وعدة من لا تحيض كم 3 أشهر، وأجل المولي للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. وكذلك يوقت الناس فيها آجال الديون والإيجارات وغيره، فهي مواقيت للناس. والمواقيت بالأشهر الهلالية أبين وأظهر من المواقيت بالأشهر الوهمية التي هي الأشهر الفرنجية الآن، أشهر وهمية ما لها أصل، ولهذا بعضها 28 وبعضها 31 فاتية. هذه الأشهر لو يختلف الناس وهو ما عندهم تقاويم ونرجعون إليه ما هنا شيء يرجعون إليه، لكن الأهلة إذا اختلفوا يحكم بينهم الهلال يقول يحكم بينهم، فهو علامة حسية ظاهرة. ولهذا جعل الله عز وجل الأشهر مواقيت للناس عموما، لا للمسلمين فقط بل للناس عموما، كما قال تعالى: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقوله والحج يعني ومواقيت للحج، لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي الحجة، ثلاثة أشهر. طيب، فإذا قال قائل: والصيام أيضا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قلنا: نعم، لكن سياق الآيات توطئة لبيان الحج، فلهذا قال والحج والصيام، انتهى الكلام عليه. ونعم، مواقيت الناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. طيب، هي مواقيت للناس، به إعراب، مواقيت خبر هي، وسؤالي: لماذا لم تنون؟ فيقال: مواقيت
صيغة منتهى الجموع، ممنوع من الصرف،
لأنه ممنوع من الصرف، لصيغة منتهى الجموع مفاعيل. وقول والحج معطوف على للناس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر هو الخير، وسمي الخير برا لما فيه من السعة، ومنه في الاشتقاق البر اللي هو الخلاء الذي استوى البنيان لسعته. وقوله ليس البر بأن تأتوا، الباء حرف جر أصلي ولا زائد؟ زائد للتوكيد، يعني وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي من خلفها لا من أبوابها. ليس البر بأن تأتوا البيوت، وفي قراءة البيوت، نعم، البيوت هي لغة العامية، نعم، وهي لغة عربية، قراءة سبعية، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه من بيانية، أي تأتوها من الخلف. وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمرة، إلا قريشا فإنهم يأتونها من أبوابهم. أما غيرهم يقول: نحن أحرمنا، ما يمكن ندخل بيوتنا من أبوابها، هذا يبطل الإحرام، لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت. شو الجهل، كانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف، ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إلى الله عز وجل، فنفى الله هذا وأبطله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا ليس من البر، بل هو من خلاف البر. نعم، السبب لما فيه من التعسير ولما فيه من مخالفة الحكمة والسفه، فهو خلاف البر. ولهذا قال عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. نعم، لا قبل، ولكن البر من اتقى، وفي قراءة: ولكن البر من اتقى، على أن تكون لكن مخففة من الثقيلة مهملة، والبر مبتدا. أما على القراءة التشديد ولكن البر فهي عاملة، والبر اسمها. وقولها البر من اتقى، البر اسم معنى، ومن اتقى اسم جثة. نعم، كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى؟ نقول إن هذا تقدم لنا نظيره مرارا، وأنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة. ها، من يعرفها؟ ولكن
المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، ولكن البر،
نعم،
أول تقدير محذوف، ولكن البر بر،
نعم،
أو هذا على سبيل المبالغة مطلق المصدر،
أن يجعل البر، أن يجعل المتقي نفس البر. طيب، صح. طيب ولكن البر من اتقى، اتقى من؟ اتقى الله عز وجل، لأن الاتقاء في مقام العبادة إنما يراد به اتقى الله عز وجل. البر هو التقوى، هذا حقيقة البر، لا أن تتقي دخول البيت من البيت من بابه، ولكن البر أن تتقي الله عز وجل. ولهذا قال وأتوا البيوت من أبوابها، أتوا البيوت والبيوت من أبوابها أي من جهة الباب، فإن هذا هو الخير، وهذا من الحكمة في تعليم الله عز وجل أنه إذا نهى عن شيء وجه الناس إلى الطريق السليم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته إذا سد عليهم بابا لتحريمه فتح لهم باب الحل، قال للذي جاء إليه بتمر طيب وقال إننا أخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل، بيع الجمعة يعني جمع التمر الردي المجمع، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا طيبا، فمنعه من المحرم وفتح له باب الحلال. وهكذا ينبغي لكل من يعلم الناس إذا سد عليهم بابا وهم يحتاجون إلى التعامل به أن يفتح عليهم باب الإباحة. وأتوا البيوت من ظهورها من أبوابها، فإن هذا هو الموافق للعادة وللطبيعة وللعقل. قال بعض العلماء وينبغي أن تكون هذه قاعدة حتى في الأمور المعنوية، إنك تأتيها من أبوابها، ما تأتي ما تتجشم الأمر تجشما، بل تأتي من بابه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور، فيكون فيها إشارة إلى أن الأمور المعنوية أيضا تؤتى من أبوابها، ما تجشم الشيء تجشما، لأن هذا قد لا تحصل المقصود. فإذا أردت مثلا أن تخاطب شخصا كبيرا كبير المنزلة، فهل تأتي إليه وعلى طول مثلا تتكلم معه وتخاطبه بما تخاطب سائر الناس؟ الجواب لا، وإنما تأتي من الأبواب. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعل للتعليل أي لأجل أن تنالوا الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. نعم.
طيب مثلا الناس اللي يتعاملون
ياخذ حزامه ويروح حطب ويجي بيه. نعم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاتلوا فعل امر، والمقاتله مفاعله من الجانبين، يعني اقتلوهم بمقاتلتهم، ولكن قال في سبيل الله اي في دينه وشرعه ولاجلهم، فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين، وأن يكون القتال في حدود الدين وعلى الوجه المشروع ولله وحده. ولهذا قدمه، قدم المقاتل من أجله قبل المقاتل، إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا القتال، لأنه ليس بالأمر الهين. الإنسان المقاتل يعرض رقبته لسيوف الأعداء، فإذا لم يكن مخلصا لله خسر الدنيا والآخرة، قتل ولم يحصل له تحصل له الشهادة. فنبه بتقديم المراد في سبيل الله لأجل أن يكون مبنيا هذا القتال على الإخلاص. وقولها الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، اختلفت آراء الناس في هذه الجملة أو في هذا المفعول به الذين يقاتلونكم، فإن قوله الذين يقاتلونكم قد يقول قائل مفهومه أن الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلونهم، وعلى هذا فيكون مقاتلتنا للكفار قتال دفاع فقط، يعني هو الذين يقاتلونكم فقط. ولهذا اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة، أحدها أن هذه الآية منسوخة، منسوخة بماذا؟ بقوله وقاتل المشركين كافة، نعم، فتكون الآية غير محكمة، هذا واحد. الثاني أن هذا الوصف ليس للاحتراز ولكنه للتهييج وبيان الواقع، لتهييجنا نحن على قتالهم وبيان واقعهم أنهم يقاتلون. وعلى هذا فلا يزيد الأمر إلا لا يزيد الأمر بالقتال إلا إيش؟ قوة. يعني إذا قال لك إنسان قاتل ليضربك رجال، معنى كأنه يقول لك ها اقتص لنفسك وكيف تصبر على أنه يضربك ولا تضربه مثلا، يكون المراد بذلك إيش؟ التهييج وبيان الواقع لهؤلاء أنهم يقاتلون فكيف لا نقاتلهم. الوجه الثالث أو القول الثالث أنها قيد مخرج لما عداه، فلا نقاتل إلا من يقاتلنا، أما من لا يقاتلنا واستسلم لأمرنا وبذل الجزية وخضع لأحكام الإسلام فإننا لا نقاتله. وهذا رأي كثير من المتأخرين على أن الآية إنما أمر الله أن نقاتل من يقاتلنا، فأما من لا يقاتلنا واستسلم لحكمنا ورضي بأحكام الإسلام وبذل الجزية فإننا لا نقاتله. واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه المسلمين خيرا، وقال لهم اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم ذكر له إذا نزل على حصن فليدعهم الإسلام، فإن أبوا فليدعهم، فإن أسلموا فليدعهم إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين، فإن أبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية، فإن أبوا فليقاتلهم. فدل هذا على أنه لا، إذا بذلوا الجزية فإنهم لا يقاتلون لأنهم خضعوا لأحكام الإسلام وكانوا تحت سيطرتنا. واختار ابن كثير رحمه الله القول الوسط أن المراد به إيش؟ التهييج وبيان الواقع. نعم. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا في المقاتلة. والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله والاعتداء في حق المقاتلين. أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه. نعم. بماذا؟ مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ. وأما في حق المقاتلين فألا نمثل بهم، ما نمثلهم، لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا، ولا نقتل وليدا يعني طفلا، ولا نقتل امرأة، ولا نقتل شيخا ثانيا، ولا نقتل راهبا في صومعته، ولا نقتل شيخا كبيرا ليس له رأي في القتال. هذا معنى الاعتداء، يعني لا تعتدوا بقتال من لا يقاتل أو يعين على القتال. نعم. ثم قال إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. الجملة هنا تعديل للحكم. أين الحكم؟ لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، هذا التعليم. المعتدين في القتال ولا في القتال وغيره؟ المعتدين في القتال وغيره، لأنها عامة. ال هنا عامة، اسم موصول لأنها دخلت على مشتق، وال الداخلة على مشتق يجعلونها اسما موصولا. ثم إن العلة غالبا تكون أعم من المعلول، أعم. إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. اقتلوهم الضمير يعود على من؟
الكفار.
على الكفار الذين يقاتلوننا، لقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث ضرب مبني على الضم، ضرب مكان ولا زمان؟ ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، يعني اقتلوهم في أي مكان. الشبه الأول يقول قاتلوا ثم قال واقتلوا، أيها أشد؟ القتل أشد، القتل أشد. يعني متى وجدنا هذا المحارب الذي يقاتلنا حقيقة أو حكما فإننا نقتله في أي مكان، حيث ثقفتموه. لكنه يستثنى ما سيأتي إن شاء الله في الآيات، ولا تقاتلوه من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نعم، وهم حيث ثقفتموهم يعني في أي مكان، يستثنى من ذلك ما هو المسجد الحرام، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، نعم، قال أخرجوهم من حيث، ولم يقل أخرجوهم حيث أخرجوكم، لأن الإخراج يكون من شيء إلى شيء، أما القتال فيكون في شيء، القتال يكون في مكان، والإخراج يكون من المكان. ولهذا قال أخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من المكان الذي أخرجوكم منه. فمثلا إذا قدر أن الكفار غلبوا على هذه البلاد وأخرجوا المسلمين منها، فإن المسلمين يجب عليهم أن يقاتلوهم، فإذا قاتلوهم يخرجونهم ولا؟ نعم، يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم، فهم الذين اعتدوا منا علينا واحتلوا بلادنا، نعم، فنخرجهم من حيث أخرجوهم، نعم. واعلم أن أحق الناس ببلاد الله الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. وقد قال الله تعالى إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض ما هي بأرض فلان ولا أرض الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني، الأرض أرض الله يرثها من يشاء من عباده، وقد بين أن الذي يرثها عباده الصالحون، هؤلاء هم الذين يرثونها شرعا، نعم، وقدرا أيضا، وقدرا، فإن الله تعالى يجعل العاقبة للمتقين. طيب، إذن أخرجوهم من حيث أخرجوكم، نقول أخرجوهم من البلاد التي أخرجوكم منها، لأن الحق لكم أنتم الذين ظلمتم وأخرجتم من دياركم، فأخرجوا هؤلاء الكفار منها. والفتنة أشد من القتل. الفتنة ما هي؟ الفتنة صد الناس عن دينهم، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ففتنة الناس أشد من قتلهم، لأن قتلهم غاية ما فيه أن نقطعهم من ملذات الدنيا، لكن الفتنة نقطعهم من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل، وإن كان ينبغي نجد الفوائد، على أن استعمار الأفكار أشد من استعمار الديار، وأن الكفار إذا تسلطوا على المسلمين بصدهم عن دينهم فهو أعظم من احتلال ديارهم. الفتنة نعم أشد من القتل. قريش هل فتنوا المؤمنين؟ فتنوهم أي فتنة؟ فتنوهم، عذبوهم، قتلوهم، صاروا يعذبونهم بالرمضاء في شدة الحر، أذية ما فوقها أذية. نعم هذا أشد من القتل، أشد من القتل. يعني لو فرض أن المسلمين قتلوا أحدا من المشركين فإن فتنة المشركين للمسلمين أعظم وأشد. نعم
وصار المسلمين دول وفي دولة أخرجت.
نعم
هل يجب على المسلمين كلهم؟
نعم يجب عليهم مع القدرة، يجب عليهم مع القدرة أن يعينوا هؤلاء حتى يبدو أداءهم عن بلادهم.
طيب إذا بعض الدول بينها وبين الدولة هذه الكفار هذول اللي أخرجوا المسلمين معاهدة يجب عليهم ولا ما يجب؟
لا يبينوا لهم، لكنهم إذا نقضوا عند أهل العلم إذا نقضوا العهد في طائفة من المؤمنين انتقض العهد، حتى لو بينهم وبينهم عهد. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نقض قريش العهد بمعاونتهم حلفاءهم نقضا لعهدهم، مع أنهم ما فعلوا إلا أنهم ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، على حلفاء الرسول، وهم إلى الآن بعد السنة. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا نقض العهد، فإذا اعتدوا على أحد من المسلمين فقد نقضوا العهد. وسيأتي إن شاء الله هذا الدين. طيب يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في مكة، لأن المسجد الحرام هو المسجد نفسه وما عنده فهو البلد، يعني لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه. وفي هنا الظاهر أنها للظرفية، ويحتمل أن تكون للسببية، حتى يقاتلوكم بسببه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إن قاتلوكم حتى عند المسجد الحرام، حتى عند المسجد الحرام، إذا قاتلونا حتى عند المسجد الحرام فإننا نقاتلهم. هذه الآية هي منسوخة ولا لا؟ لا، هذه الآية غير منسوخة. فإن قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال إنما أحلت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد قبلي، نعم، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، فهذا دليل على أن الآية هذه منسوخة. فالجواب على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يريد بذلك قتال أهل مكة والدخول عليه عنوة، هذا لا يجوز. أما إذا قاتلونا فإننا نقاتلهم من باب إيش؟ من باب المدافع، من باب المدافع. ولا أحد يقول إنه إذا قاتلك المشرك في مكة فاستسلم، نعم أبد، ما أحد يقول بهذا. فنحن لا نبدأهم بالقتال، لا نبدأهم بالقتال حتى على الفرض الممتنع لو أن أهل مكة ارتدوا فإننا لا نقاتلهم، وإنما قلت على الفرض الممتنع لأن أهل مكة لا يمكن أن يرتدوا. وش الدليل؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فإن نفي الهجرة من مكة بعد الفتح دليل على أنها ستبقى بلاد إسلام، وإلا لا أمكن أن نرتد أهلها ويكون منها الهجرة. الحاصل نقول إننا لا يجوز أن نبدأ أهل الحرم بقتال أبدا، لكن إن قاتلونا نعم في الحرم فإننا نقاتل مدافعة حتى تهدأ الفتنة. ولهذا قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك المشار إليه ما سبق من الأحكام في الأمر بالقتال، أي مثل هذا الجزاء، وهو أمرنا لكم بقتال الكفار المقاتلين لكم نجزي الكافرين. وعلى هذا فيكون القتال عاما لكل كافر، فإن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كما سيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها وجوبا. والجهاد في سبيل الله فرض كفاية في الأصل، فرض كفاية في الأصل، وقد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. وذكروا أنه يكون فرض عين في مواضع: الموضع الأول إذا حضره فإنه يكون فرض عين، ما يجوز أن ينصرف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الموضع الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصره فإنه يتعين القتال من أجل فك الحصار عن البلد، ولأنه يشبه من حضر صف القتال. الموضع الرابع إذا احتيج إليه، الثالث إذا احتيج إليه، إذا كان هذا الرجل يحتاج الناس إليه إما لرأيه أو لقوته أو لأي عمل يكون، فإذا كان محتاجا إليه فإنه يتعين عليه. والموضع الرابع إذا استنفره الإمام، إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا ولا يتخلف أحد، وإلا فهو فرض كفاية. واعلم أن الفرض سواء قلنا فرض عين أو فرض كفاية لا يكون فرضا إلا إذا كان هناك قدرة، أما مع عدم القدرة فلا فرض، لعموم الأدلة الدالة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كنا لا نستطيع أن نقاتل هؤلاء لم يجب علينا، وإلا لأثمنا جميع الناس مع عدم القدرة، ولكنه مع ذلك يجب أن يكون عندنا العزم على أننا إذا قدرنا فسنقاتل. ولهذا قيدها الله عز وجل: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ليس على هؤلاء الثلاثة حرج، شرط ما هو؟ إذا نصحوا لله ورسوله. فأما مع عدم نصح الله ورسوله فعليهم الحرج حتى وإن وجدت الأعذار في حقه. فالحاصل أننا نقول إن القتال فرض كفاية ويتعين في مواضع، وهذا الفرض كغيره من المفروضات من شرطه إيش؟ القدرة، من شرط القدرة. أما مع العجز فلا يجب، لكن يجب أن يكون العزم معقودا على أنه إذا حصل القوة جاهدنا في سبيل الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. نعم. قال: وقاتلهم كذلك جزاء الكافرين. طيب فيها قراءات هنا اللي عندنا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الجمل كم من أربع؟ الجمل أربع، الجمل أربع: ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذه أربع جمل كلها بصيغة المفاعلة إلا واحدا، إلا واحدة كلها بصيغة المفاعلة قاتل إلا واحدة وهي الأخيرة: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. شوف هذه القراءات اللي عندي، يقول: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم. كل الأربعة قتل بدون صيغة مفاعلة. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. وعلى هذا فتكون الأربع كلها بغير صيغة المفاعلة. ولكن القراءة هذه أبلغ، حيث إن الله عز وجل نهى عن المقاتلة إلا بمقاتلة، وإذا حصلت المقاتلة لا تقتصروا على المقاتلة، ماذا تفعلون؟ تقتلوا. إذا قاتلوا فاقتلوا. وهذا أبلغ أبلغ وأقوى، وإن كان كل حقا، لأن القراءات كلها قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بعضها يدل على معنى لا يدل عليه الآخر. يقول لا تقاتلوهم لا تقتلوهم حتى يقتلوكم، وطبعا ما هم معناه أنه لا تقتلوهم حتى يقتلوكم كلكم، إذا قتلوكم كلكم ما في شيء، لكن حتى يقتلوكم ولو واحدا منكم، لأن قتل واحد منا كقتل الجميع. ولهذا ذكر أهل العلم أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد في واحد من المسلمين انتقض العهد، قالوا إذا اعتدى على مسلم بقتل أو زنا أو ما أشبه ذلك فإنه ينتقض عهده، مع أنه ما نقض العهد بالنسبة للعموم، لكن الواحد منا يعتبر ممثلا للجميع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم. طيب، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن انتهوا شو عنه؟ عن المقاتلة. إن انتهوا عن المقاتلة فإن الله غفور رحيم، يعني فاغفروا لهم ولا تقاتلوهم. وهل يدل هذا على أنهم إذا انتهوا عن المقاتلة غفر لهم بدون إسلام؟ لا، لكن إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني فاغفروا لهم، فاغفروا لهم، كقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني ولا تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف ما داموا تابوا. فهؤلاء أيضا إذا تابوا ولم يقاتلوا، نعم، إن انتهوا ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوكم. نعم،
أنتم له معنى يا شيخ غفور الرحيم، يعني ما يوجب عليكم القتال إذا انتهوا، غفور لكم.
يحتمل هذا أيضا، إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، والله في احتمال لكنها فيها شيء من البعد، إنما المعنى الظاهر هو هذا. وبعض المفسرين قال إن انتهوا فإن الله غفور رحيم لهم، وجعل الانتهاء عاما للانتهاء عن القتال وعن الكفر، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فجعل قوله إن انتهوا يعني عن قتالكم وعن الكفر، فإن الله غفور رحيم.
حتى وإن أصابه جمع كثير من المسلمين،
كيف؟
يعني يمكن يبدأ القتال ويقتلوا كثير،
نعم،
ثم يقول خلاص انتهي،
نعم نعم، حتى في نكف، لكننا ندعوهم إلى الإسلام، فإن التزموا بأحكام الإسلام وإلا قتلهم حتى نبيده. نعم، فإن انتهوا لا، هو جملة فإن الله غفور رحيم. لذلك هي خبر مقدم على كل حال. نعم، إذا كان الكلام في الإعراب هي جواب الشرط على كل حال. ما أحتاج أن أزلت عليه، نقول إن انتهوا فقد وصف الله نفسه بأنه ذو مغفرة ورحمة، يعني فالمعنى يغفر لهم ورحمهم لا تعذبوا لهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه آية فاصلة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يجب أن نقاتل الكفار حتى لا تكون فتنة، أي صد عن سبيل الله، بحيث لا يعتدون على أحد ويفتنونه عن دينه، سواء كان جميعا أو بعضا. فلو فرض أننا قاتلناهم واستسلموا وتركوا القتال، لكن بدأوا يدسون على المسلمين كتبا، كتب إلحاد وكتب ضلال، فهل نكف عن قتالهم؟ لا، لأنه يقول حتى لا تكون فتنة، فلا بد أن نقاتلهم إلى أن يستسلموا ويدفعوا شرهم نهائيا. فإن بقي من شرهم شيء وجب علينا أن نقاتلهم. ولهذا قال ويكون الدين لله. فإذا قاتلناهم وكان حكم الإسلام هو الظاهر فقد كان الدين لله، وحينئذ نكف عنه، وإلا فالواجب قتالهم. وهذه مع الأسف هذه المسائل مع أنها في أول سورة من القرآن وفي سورة مدنية نزلت متأخرة أكثرنا في غفلة عنها، يعني كأن القتال الآن أصبح شيئا يذكر وليس بشيء يجب أن يكون. نعم، كأنها نظريات أو قراءة حوادث وأخبار ماضية، ما نحن كأننا لا نطالب بها الآن. وفي الحق ولذلك ركننا إلى الدنيا وصار أهم شيء علينا أن تبقى لنا هذه الرفاهية، نعم، وهذا الأشر والبطل عند بعض الناس، ولم نعبأ بما خلقنا من أجله أو بما يجب علينا نحو دين الله عز وجل. الدين الآن يفتت في كل مكان بوسائل وطرق، لا يأتون إلى البلد المستقيم كبلادنا الحمد لله فيقولون أسجدوا للأصنام، اذهبوا إلى القبور، الجأوا إلى أصحاب القبور، ما يكون هكذا، لأنهم يعلمون لو قالوا هكذا لرجمهم الصبيان بالحجارة. لكنهم يدسون أشياء يفسدون بها الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق لم يكن لنا في الآخرة من خلق. والوسائل التي تهدم الأخلاق كثيرة ومعلومة للكثير منكم. نعم، لهذا صارت فتنتهم أشد من القتل، وصلنا نطمئن إلى هذه الأمور، وبردت الجلود وتقاصرت الهمم، حتى أصبح منا الآن من المسلمين من يقول المسيحيون أخوة لنا. الله يقول لكم دينكم ولي دين، لهم دينهم ولنا دينهم، والجامع بيننا الإنسانية، الجامع الإنساني. نعم، ودين الإسلام دين السعة ودين الرحمة ودين السماح وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يشبهون بها. ما علموا أن الإنسان اللي يعتقد أن دين النصارى قائم الآن فهو كافر، لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الجملة حصر لتعريف ركنيها المبتدا والخبر كلاهما معرفة. إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. معناه ما في دين سوى، حتى لو تدينوا ودخلوا الصوامع والبيع والأديرة فإن ذلك لا ينفع، ولا يجوز أن نعتقده دينا لأنه ليس بدين. هم وإن دانوا به لكن ليس عند الله بدين. أهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخره. في هذه الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا، أمور الدين والدنيا، لأن هذا ما يتعلق بالدنيا. وفيه أيضا بيان علم الله وسمعه ورحمته. من أين رحمك الله؟ قوي يسألون ما علم الله في سؤالهم وسمعه ورحمهم بالإجابة وفي هذه الآية من الفوائد عناية الله عليه سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وهذا من معونته، من معونة الله للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به أولا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأهلة، أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في شؤون دينهم ودنياهم. نعم، بقوله قل هي مواقيت للناس والحج. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أن ميقات الأمم كلها، الميقات الذي وضعه الله لها ما هو؟ الأهل، فهو الميقات العالمي، هو الميقات العالمي، مواقيت للناس عامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج مقيد بالأشهر لقوله